أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام في الباب الثاني، وهو آداب المناظرة. عنوانه: في المناظرة وشروطها وآدابها وآفاتها. وفيه فصلان: الفصل الأول في شروطها وآدابها. طبعا أنا مصر على أن أباحثكم بهذا الباب لأهميته، وهو باب أخلاقي لا ينفك طالب العلم عن الابتلاء به أبدا، يعني ملازم لطالب العلم. وبما أنه فيه فوائد وفيه آفات، فلا بد من أن أباحثكم به للمنفعة إن شاء الله، ولا أرجو بذلك إلا رضا الله سبحانه وتعالى وما يصب في منفعتكم. في الحقيقة المناظرة، خل أعطيكم فد مقدمة قبل لا أدخل به. المناظرة هو أي نقاش يصير بينكم وبين زملائكم، أو بينكم بين أساتذتكم، أو بينكم بين طلبتكم. أي نقاش يسمونه مناظرة، والمناظرة بها آداب، بها شروط. علم علم خاص بحد ذاته، مذكور في الكتب المخصصة لذلك. لكن احنا الان مو كتاب مخصص هذا لهذا الادب، وانما نبين فوائد المناظره وافات المناظره. خلينا امثل لكم مثال. في بعض الاحيان الانسان يحصل على فت قضيه معينه، على فت شيء معين، وهذا الشيء اللي يحصل عليه بفوائد ومنافع كبيره جدا، لكن بنفس الوقت به خطوره، خطر جدا. يعني مثلا أمثل لكم الآن المفاعل النووي. الآن مفاعل النووي كلكم عندكم اطلاع شنو المفاعل النووي. هذا المفاعل النووي أو العلوم النووية بيها فوائد للبشر كثيرة، تدخل بالأمور الطبية، تدخل بالأمور الزراعية، تدخل بالأمور مثلا لعله يمكن فتح قناة بين قارتين من خلال استخدام التكنولوجيا النووية وتكلفة قليلة. كهرباء، الآن الطاقة الكهربائية بالعالم طاقة رخيصة، هي أرخص طاقة طبعا ما عدا طاقة الشلالات والماء، هي النووية أقل كلفة أكثر طاقة. كل ذلك موجود للي يريد يطلع يعرف، ففائدتها كثيرة جدا، بنفس الوقت أضرارها كثيرة جدا. حالة واحدة من الحالات يصاب الإنسان بإشعاعات نووية يهلك، خطأ واحد يصير، زلزال واحد يصير كما صار في بعض البلدان يولد خطر على المنطقة. فالمنطقة شقد مستفيدة من هاي الطاقة، شقد ما هي خايفة من أضرارها. زين، إذا أنا عندي هيك شيء، هكذا عندي شيء بيه فائدة وبيه أضرار، شو أسوي؟ وأريد أستفيد من عنده، محتاج فوائده، لابد أحصن نفسي من عنده. لذلك هذول يشتغلون بالمفاعلات، إذا شايفهم ملابسهم خاصة، حياتهم خاصة، أكلهم خاص، عندهم نظام حياتي خاص جدا. وإلا لو اختل هذا النظام عندهم راحوا يتعرضون إلى الهلاك الفوري. فأنا شنو أقول؟ هاي المناظرة راح تجيكم إن شاء الله بيها فوائد كثيرة، وهو نشر العلم والانتصار للدين والمذهب وما عظيمة. لكن مشكلته أنه شنو تولد عند الإنسان؟ أمراض نفسية، تولد عند أخلاق قبيحة، يتحول من إنسان إلى شيطان. وهذا خطأ، كلش خطأ. لذلك اللي يريد يمارس المناظرة لازم يحصن نفسه، يحصن نفسه، يلا يمارس المناظرة. الآن سوف نذكر شروط وآداب المناظرة. يقول: اعلم أن المناظرة في أحكام الدين من الدين، من الدين، محسوبة من الدين، ولكن لها شروط ومحل ووقت، مثل الأدوية شلون لها شروط ومحل ووقت. فمن اشتغل بها على وجهها وقام بشروطها فقد قام بحدودها واقتدى بالسلف الصالح فيها. السلف العلماء نجحوا بالمناظرة بس بعد ما حصنوا أنفسهم من أضراره وآفاته. وما تناظروا إلا لله، كل ما يتناظرون أو يتناقشون يكون هذا العمل منهم قربة إلى الله تعالى لا لأنفسهم. بس تقولون شلون يصير مو لله؟ سوف يأتي إن شاء الله مبين. وما تناظروا إلا لله ولطلب ما هو حق عند الله تعالى. ولمن يناظر لله وفي الله علامات، بها تتبين الشروط والآداب. الأولى أن يقصد بها إصابة الحق وطلب ظهوره كيف اتفق. كل من يناظر، قلنا النقاش ترى كل نقاش حتى وياي من تتناقشون، يعني الآن إذا واحد من عندكم عنده استفسار، الاستفسار من طرح علي هدف أنه يبين نفسه أنه يفتهم، أنا من جاوبته وأشكلت علي أرد أبين أنه أنا أفتهم، وجرت حكاية من عندي حكاية من عندي، صار نقاش يطول لنص ساعة. هدفنا شنو؟ أنا أريد أثبت أنه أنا أفهم من عنده، هو يريد يثبت بأنه أنا أفهم من عنده. هذا مو لله، هاي آفة صارت هنا. لذلك راح اللي راح يبتلي بهيك قضية راح يصير به أمراض نفسية، أولا تكبر، ثانيا يزعل، ثالثا إذا صاحبه نجح عليه يتأذى يحزده يحقد عليه يريد السوء والشر إليه يتشمت به إذا عثر، وغير ذلك من الآفات سوف تأتي الشر. بخلاف ما لو كان هدفنا لله، إذا هدفنا لله ما عدنا فتشي إنه له الحق، سواء كان عندي عندكم أو عندي نفس الشيء، عندكم أم نفس الشيء، بل بالعكس أنا إذا طلعت خطأً وأنتوا على صح أنا أفرح، وكذلك العكس أنتوا هم إذا شوفوني أنا على صح هذا حق تفرحون. ليش؟ هدفكم أن تجدون الحق، ليس مهم على أي لسان كان. لذلك يقول أول قضية أن يقصد بالمناظرة إصابة الحق وطلب ظهوره كيف اتفق، لا ظهور صوابه، لأن يعني بعضهم يتناظر حتى هو يطلع على 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 حق، ويريد يقول كلامي هو الصحيح، كلامكم خطأ، أنتم في توهم وأنا على حق. هذا خطأ، هذه الطريقة خطأ، وصحة نظره وغزارة علمه وصحة نظره، فإن ذلك مراء قد عرفت ما فيه من القبائح والنهي الأكيد. ومن آيات، يعني من علامات، من علامات هذا القصد شنو؟ يعني شلون أعرف بأنه أنا من جاءت ناظر وياكم ما عندي قصد الرياء ولا المراء، وإنما قرب إلى الله تعالى. شنو العلامة؟ يقول أي أن لا يوقعها إلا مع رجاء التأثير، يعني ما أتناظر إلا إذا أرجو التأثير، ولا إذا أنا مأيس منكم على شنو أتناظر؟ أنتم أيسين من عندي على شنو تتناظرون وياي؟ فأما إذا علم عدم قبول المناظر للحق وأنه لا يرجع عن رأيه وإن تبين له خطأه حتى يعني وأنت، فمناظرته غير جائزة لترتب الآفات الآتية التي سوف تأتي إن شاء الله وعدم حصول الغاية المطلوبة منها. الثاني، الشرط الثاني أو الأدب الثاني، أن لا يكون ثم يعني هناك. أنا كم مرة قلت لكم ثم غير ثم، ثم عطف، ثم يعني هناك اسم إشارة، أن لا يكون هناك ما هو أهم من المناظرة، فلو كان هناك ما هو أهم من المناظرة أنا شو أسوي؟ شو عندي بالمناظرة أنا؟ أروح أدور على غيره. مناظرة شو أسوي بيه؟ فإن المناظرة إذا وقعت على وجهها الشرعي وكانت في واجب فهي من فروض الكفايات. يعني المناظرة حتى لو صارت واجبة فهي واجب كفاية. فإذا كان ثم واجب عيني أو كفائي هو أهم منها لم يكن الاشتغال بالمناظرة سائغا، ليس من الصحيح الإنسان يشتغل بشيء يوجد أهم منه، ليش أضيع وقتي؟ زين. ومن جملة الفروض التي لا قائمة بها في هذا الزمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالثة أن يكون المناظر في الدين مجتهدا، يعني أنا من أناظركم كنت أنا مجتهد في هاي المسألة، وإلا إذا أنا أقلد أحد العلماء على شنو أتناقش وياكم؟ إذا هو مو رأيي ثم أنتوا إذا طلعتوا على حق أنا ما أقدر أغير، ليش؟ أنا مقلد أنا مو مجتهد. وكذلك من أناظر لواحد كنت أناظر مجتهد، ولا شنو فائدة أنا مقلد وأنتم مقلدين ونتناظر في مسألة تقليدية يعني تعتمد على التقليد كجلسة الاستراحة أو كذا، على شنو أتناظر؟ لا أنا يعني أنا حتى لو اقتنعت أقدر أغير؟ لا ما أقدر أغير لأنه هو مو رأيي. أن يكون المناظر في الدين مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب أحد، حتى إذا بان له الحق على لسان خصمه شنو انتقل إليه. فأما من لا يجتهد يعني من ليس مجتهدا فليس له مخالفة مذهب من يقلده. زين. إذا ما عنده قابلية أن يغير رأي مرجعه شنو فائدة المناظرة بعد؟ فأي فائدة له في المناظرة وهو لا يقدر على تركه إن ظهر ضعفه؟ المسألة الرابعة أن يناظر في واقعة مهمة أو في مسألة قريبة من الوقوع ويهتم بمثل ذلك، مو يقوم يناظر بمسائل ما إلها وجود بزماننا. يعني أكو بعضهم فعلا يختارون مسائل غريبة ويبدون يتناقشون بها، من تدخل بقلبه هذا هيك الشخص تجد في قلبه أنه يريد يثبت علميته، يثبت وجوده. أكو بعضهم شايفهم، يعني أنا عندما بعض الأوقات أحضر عند أحد العلماء أشوف يدخل واحد يطرح مسألة ابتلائية حلو يتناقشون بها وأنا أقعد أستمع أستفيد. هذا يقول له هاي رواية، ذاك يقول له عندنا أصل كذا حلو. ترى لا، يدخل واحد يطرح مسألة ما موجودة الآن، فرضية لعله 100 سنة بعد ما تصير هيك مسألة ويتناقشون بها، يخوف شنو الفائدة؟ شو ضيع وقت؟ خب طلعت بنتيجة، الفائدة شنو؟ احنا ايش حصلنا؟ مو الافضل ان تتناقشون في قضية مهمة بها ثمرة اجتماعية للدين للعقيدة؟ اذا ما بها ثمرة شنو فائدة المناظرة؟ ان يناظر في واقعة مهمة او في مسألة قريبة من الوقوع وان يهتم بمثل ذلك، والمهم ان يبين الحق ولا يطول أو يطول الكلام زيادة على ما يحتاج إليه في تحقيق الحق. لا يظل يطول، إذا وصل إلى الحق ينتهي لأنه هو هدفه وصل له. مثل إنسان يبحث عن شيء ضايع ووجده، بعد أكو داعي يطول؟ أكو داعي يبحث يقول بكت القالي وعدلو شنو؟ الخامسة أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه منها في المحفل. يعني من الآداب أن يختار شنو؟ المناظرة في الخلوة. ليش؟ لأنه من أقعد أتناظر أمام الناس راح آراء الناس تصفيقهم هتافاتهم راح تغير وضعي إلي، ثم أنا رحت أقوم أستحي بعد، أقوم أخاف من الخطأ، أقوم أخجل أنه لو يكون عند خصمي الحق، واحتمال مو بس أخجل أنكر الحق أصل إلى حق. ليش؟ أنه عندي جمهور دا يصفق لي دا يهتفولي، فما معقول هذول الجمهور أنا شنو أطلعهم خايبين وأطلع أنا لا فهم لا أعلم، فلازم أكذب لازم هذا يعني أزور كل شيء أسوي حتى أحفظ ماي وجه عند الجمهور. فإذا وقت الأكو جمهور الخطورة موجودة، وقت الماكو جمهور لا وحدنا بس أنا وصاحبي لدنا نتناظر خلصان من كل هاي الآفات وكل هاي الأمراض. لذلك لابد للمناظر أن يختار مكانات الخلوة إلى هو وصاحبه، أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه منها في المحفل والصدور. الصدور يعني صدر المجلس. فإن الخلوة فائدة الخلوة أجمع للهم، إنسان يجمع أفكاره، وأحرى لصفاء الفكر ودرك الحق. خب لعد حضور الناس شنو مشكلته؟ قال لا، وفي حضور الخلق ما يحرك دواعي رئاء والحر الرئاء يعني الرياء والحرص على الإفحام ولو بالباطل، يعني راح يقحمني بالباطل وأنا ما أشعر بنفسي. سبب منه الجمهور، فماكو داعي أسوي مناظرتي أنا وصاحبي شو وقت مكان ماكو جمهور. السادسة أن يكون في طلب الحق كمنشد ضالة. شنو ضالة؟ يعني اللي مضيع له حاجة، مثلا إنسان ضيع له مثلا مضيع له سيارة، إجا يدور على السيارة يقول له هذا لقيت سيارتي، يقول له لا، يقول له هذاك. إجا واحد من بعيد قال أنا لقيت سيارتك، يفرح لو ما يفرح؟ يفرح. بينما صاحبنا المناظر ساعة الساعة تقول له ليش إجيت ناظرت؟ يقول أبحث عن الحق. أهلا وسهلا. خب هذا صاحبك اللي تتناظر وياه إذا لقى الحق وطلع الحق عنده تعترف؟ قال لا، لا شغلي. يقول أريد ألقى الحق بنفسي، أما إذا لقى غيري أنا أنكره. إذن هذا مو مناظر لله، هذا جاي يتباهى بين الناس. ذلك المناظر لابد أن يكون حال حال المضيع إلى ضايعة. يعني شنو مضيع إلى ضايعة؟ يعني كل اللي يلقاه يجيب له إياه يتشكر منه، وإن كان هذا هو خصمه، حتى لو خصم إله لابد يفرح، بل بالعكس يشكر خصمه أن وجد ضالته. يعني إحنا ما عندنا شيء، إحنا إذا خصمنا نجح علينا ولقى الحق وطلع هو على حق نزعل، نزعل كلش نزعل وننكر هذا الحق. مشكلتنا هي أن يكون في طلب الحق كمنشد الضالة، يكون شاكرا متى وجدها ولا يفرق بين أن يظهر على يده أو يد غيره، فيرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق. هذه شايفين المسابقات، فريق أليف فريق باء من شنو ذي المسابقات اللي يسووها، هاي مناظرة يسمونها. لذلك إذا الحكم سأل هذا الفريق أليف سؤال ما أعرف، إذا فريق باء جاوب أليف يزعلون لو ما يزعلون؟ يزعلون، مع أن المفروض هم كود يفرحون. إذا كانوا مضيعين لهم ضايع كود يفرحون، لأنه مو مهم اللي يصير على إيديهم. فتشوف من تخلص المسابقة هذا الفريق حاقد على هذا الفريق وذاك الفريق ما راضي على هذا الفريق، ها؟ ويظلون ثلاثة أربعة أيام يحجون بهاي السالفة، صوت الحكم وصوت المدربين وصوت كذا وسود أبوجي وسود علي ومن السؤال على شنو مجلوب. السابعة أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل ومن سؤال إلى سؤال. خصمي قبالي انطى دليل طلع خطأ، قلت له هذا الدليل مو تام، قال أنا عندي دليل آخر، قلت له لا بعد هو هذا كافي، ليش؟ خليه تحول للدليل الآخر لعله تجد الحق عنده. يقول لا، مو إذا تحول دليل آخر أنا شلون، مو أنا رحت أفشل. إذا هيك خايفين يعني معناته إحنا مدى نتناظر لله، معناته لازلنا في الخطورة. ألا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل ومن سؤال إلى سؤال. بل يمكنه من إيراد ما يحضره ويخرج من كلامه ما يحتاج إليه في إصابة الحق، فإن وجده في جملته أو استلزمه وإن كان غافلا عن اللزوم فليقبله. ويحمد الله تعالى. بالعكس أشجع أنه يجيب الأدلة ويجيب الاستنا هذا، لأنه راح ينفعني إليه، أنا محتاج إلى الحق. بينما لو كنت متناظر لغير الله لا أزعل. فإن الغرض إصابة الحق، وإن كان في كلام متهافت إذا حصل منه المطلوب، مع أنه إذا الحق ظهر على إيده بس شنو؟ بس ما عرف يحكي شوية، عبارته ما ساعدت. أقوم عيب عليه لو ما أقوم عيب عليه، أقوم عيب عليه، بل أقول لو بيك حظ ما كان خربطت بالحكي، أستهزئ بي مع أن الحق هو عندك، بس العبارة مالته ما ساعدت، شو سوي؟ الثامنة أن يناظر مع من هو مستقل بالعلم حتى يستفيد منه، ليستفيد منه إن كان يطلب الحق. والغالب أنهم يحترز مستقل بالعلم، يعني علماء فحول على مستوى عالي. ذلك يقول بعض الناس من دون يتناظرون، ما يتناظرون ويا العلماء الفحول الكبار، يتناظرون ويا طلبة استوهم جدد، حتى شنو؟ حتى يغلبه، لأنه هو هدفه يغلب. والغالب أنهم يحترزون متناظرين، يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفا من ظهور الحق على لسانهم، ويرغبون في من دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم. أنت مشي حكي بضاعة عنده اللي تمشيها وراسه. ووراء هذه الشروط والآداب شروط أخر وآداب دقيقة. الفصل الثاني في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق. أخطر الآفات هي آفات المناظرة. قال: اعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام، ديش كانت لله في الله، هاي لقصد الغلبة والإفحام، القصد اختلف، لقصد الغلبة والإفحام والمباهات والتشوق لإظهار الفضل، هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله تعالى، المحمودة عند عدوه إبليس. يعني المناظرة منبع كل رذائل، كل شيء قبيح عند الله محبوب عند الشيطان تلقوها بالمناظرة. شوف قد خطرة. أكو مثال عندنا، يقولون الخمر أم الخبائث. يعني شنو الخمر أم الخبائث أم الفواحش؟ يقولون الإنسان إذا شرب خمر راح يرتكب كل الفواحش. يعني لو فرضنا أن إنسان خير، هاي الفرضية بعيدة بس أنا أجيبها من باب المثال، لو خير إنسان قالوا له تشرب خمر لو تزني نعوذا بالله، إذا اختار الزنا فهي فاحشة واحدة وتنتهي، لكن إذا اختار الخمر وشرب الخمر راح يزني، راح يقتل، راح كل الفواحش مستعد يسويها. هذا شيء يعبرون عنه، يعبرون عنه أن الخمر أم الفواحش. المناظرة نفس الشيء، لو يقولوا للواحد تعال سوي فد عمل موزي أخلاقي، يخيروا بين المناظرة وبين هذا، يقول لا يختار المناظرة، لأن المناظرة بي كل الفواحش، كل الأمور الأخلاقية المذمومة، بيها الحقد، بيها الغضب، بيها الحسد، بيها بيها بيها، كما سوف يأتي ونعددهن ونثبت، عندنا إثباتات على أن كل هذه تنبع من المناظرة التي هي لغير الله. ونسبتها إلى الفواحش الباطنة، يعني الأخلاق الرذيلة، من الكبر والعجب والرياء والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيره، نسبة الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقتل والقذف. فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهات دعاه ذلك إلى إظهار الخبائث كلها. فأولها، أول الخبائث النفسية، أول رذائل الخلقية، هي الاستكبار عن الحق وكراهته. لأن الإنسان عندما يناظر أول خلق مذموم يصير عنده، يصير مستكبر، يعني شنو؟ ما يعجب الحق. إذا يقولوا له هاي حق وهو يدري هاي حق، يعني يستنكف، يقول لا مو هذا الحق. فأول وبأول مرض خلقي يقع فيه هو الاستكبار عن الحق، بل يصير كارها للحق. والحرص على مدافعته بالممارات فيه يدفع الحق ويكون حريصا على دفع الحق، يعني إبطال الحق، حتى أن أبغض الأشياء إلى المناظر، يا مناظر، المناظر اللي ما يريد الله، يريد ذني اللي قلنا عليه، أن يظهر يعني الحق على لسان خصمه. إذا خصمه وصل للنتيجة الصحيحة هذا بعد يموت من غيظه، مع أن اللي ناظر لله يفرح غاية الفرح، يقول الحمد لله لي الله دزك وتعلمت الحق من إيدك. شوف الفرق. ثم تصير الممارات له عادة وطبيعة، يعني شنو يتعود بعد، يعني شنو يتعود، يقوم ما يرضى بكل حق وما يقبل من كل واحد، تصير عنده طبيعة عادة، وهاي من أقبح الطبائع عند الإنسان. يعني تارة أنا ما أقبل الحق من فلان، أضوج من عنده فما أقبل الحق من عنده، مرة مرتين مرة 10 مرات صارت عندي تعويد، مو بس من عنده حتى من الغير بعد ما أقبل، صار عندي حالة نفسية، مرض، هي كل أمراض نفسية خلتني ما أقبل الحق من أي واحد. حتى لا يسمع كلاما إلا وتنبعث داعيته للاعتراض عليه. وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق، فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. تكمن بالته أليس في جهنم مثل. وهو كبر أيضا، استكبار هم كبر، لما تقدم من أنه عبارة عن رد الحق، الكبر، لما تقدم من أنه يعني الكبر عبارة عن رد الحق على قائله، والمراء يستلزم ذلك. إذن هذا أول شيء شنو؟ المراء سموه. وثانيها الرئاء وملاحظة الخلق، يعني شنو يعني يجعل حياته كلها مربوطة شنو؟ شوفت الناس، يا بسوي هيك شيء فشله من الناس، اقعد هيك شيء فشله من الناس، اطلع روح فشله من الناس، كل شيء عند الناس. اكو شيء حالات مرضيه نفسيه، ها، يسموه ملاحظه الخلق، يعني شنو ملاحظه؟ ما يسوي شيء فتشوفه يترك كثير من الواجبات، يسوي كثير من المحرمات على ابو شنو؟ فشله من الناس، مع أن المفروض هو كود ما يخجل من الناس في الحق مو في الباطل. الرئاء وملاحظة الخلق والجهد في استمالة قلوبهم، يطي كل شيء بس تعالوا حبوني، وصرف وجوههم نحوه ليصوبوا نظره حتى لو خطأ، وينصروه على خصمه. شايفين بعضهم بالمناظرات يجي يوزع هدايا كذا، الناس تجي تحضر ليش؟ حتى يصفقوا له، حتى ينصروه، حتى يعيدوا فيما هو فيه. وهذا هو عين الرئاء، بل بعضه. والرئاء هو الداء العضال والمرض المخوف والعلة المهلكة. قال الله تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قيل لهم أهل الرئاء، تفسيرها. وثالثها الغضب، والمناظر لا ينفك منه غالبا، دائما عصبي غضبان ما يعجبه فتشي، والمناظر لا ينفك منه غالبا. ليش؟ لأنه أنا إذا حكيت وخصمي رد علي كلامي، قال لي كلامكم ليس بصحيح، والدليل عليه أولا ثانيا ثالثا، خب إيش تتصورون أنا شي يصير بحالي؟ المفروض أن ما جاءت ناظر لله، لو جاءت ناظر لله ما أهتم، بس لأنه جاءت ناظر النفسي فما راح يعجبني هذا الرد، ما راح يعجبني هذا الرد، راح أصير كلش عصبي. زين، هذا الغضب مالي إذا طلعته زين انفشله قدام الناس، واذا ضميته بقلبي راح يتحول الى نار وحقد وحسد، وسوف تاتي اضراره بعد ذلك. لا سيما او سيما اذا رد عليه كلام، وبعض العلماء العربيه يقولون ما يصير سيما، كل سيما مقرونه بلا، فلا تقرا سيما وانما تقرا لا سيما. لكن انا هذا الامر في هذه المرحله غير مهم عندي، باعتبار ان انقلها نص من الكتاب. سيما اذا رد عليه كلامه او اعترض او اعترض على قوله وزيف دليله بمشهد من الناس فانه يغضب لذلك لا محاله، وغضبه قد يكون بحق وقد يكون لا بحق، والغضب بكلا نحويه بحق او بلا حق مذموم عند الله. وقد ذم الله ورسوله الغضب كيف كان واكثر من التوعد عليه. قال الله تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه الاول حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب، ومدح المؤمنين بما أنعم عليهم من السكينة. إنسان إذا ساكن هذا مؤمن، ما ساكن هذا مو مؤمن. ورابعها الحقد، وهو نتيجة الغضب، لأن الغضب إذا ألزم كظمه لعجز تحول إلى حقد. وإذا صار الإنسان حاقد بعد هذا مو مؤمن. ليش؟ لأن النبي يقول المؤمن ليس بحقود. ورابعها الحقد، وهو نتيجة الغضب، فإن الغضب إذا لزم كظمه لعجزه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقر واحتقن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله، يعني بتعبيرنا يصير ثقيل على القلوب. شايفين بعض الناس انتوا تشعرون، الله يجيركم ان شاء الله من هالحاله، لكن تشعرون ساعه الساعه لا اراديا، بعضهم مو اراديا، انه هذا ثقيل على قلبكم، ضجوا من عنده، هذا معناته عندكم حقد. فحاولوا تخلصوا نفسكم من هاي الطبيعه، لانه هذا من الامراض. بعض الاوقات واحد سهو ثقيل، انت تشعر انه ثقيل معناته انت تحقد عليه. حاول تنظف قلبك منه بسرعة، لأنه من يبقى يأثر آثار مو زينة. ومعنى الحقد أن يلزم قلب أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له والنفار منه، من يجي أقوم أشرد، يعني معناته أنا حاقد، لازم أتخلص من هذا المرض. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن ليس بحقود. فالحقد ثمرة الغضب، والحقد يثمر أمورا فاحشة كالحسد والشماتة بما يصيبه من البلاء والهجر والقطيعة والكلام فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره، والحكاية لما يقع منه المؤدي إلى الاستهزاء والسخرية منه. لأنه أنا إذا أحقد علي أقوم أعيب علي، أقوم أطلع له مساوئ، أقوم أستهزئ بي، أقوم أحصي عليه زلاته وعثراته، لأنه حاقد. أنا حاقد، نعوذ بالله من الحقد إذا يصيب الإنسان. وخامسها الحسد، خامس الآفات الحسد. الحسد منين جاي؟ من الحقد، والحقد من الغضب، شوفوا وحدة تولد وحدة. والمناظر لا ينفك من الحسد غالبا. طبعا الحسد شنو هو؟ تعرفون تون الحسد شنو؟ الحسد مو هذا اللي يسولفون به النسوان والشياب، لا، الحسد هو أن تتمنى زوال نعمة الآخر. مو معناته راح تزول نعمته، لا، بس انت بقلبك ما تتحمل. قد هو الله يرزقه ويكوي هذا، بس انت ما تتحمل. هذا الحسد، هذا معنى الحسد. الحسد مو معناته اضرب عين واسقطه، لا، هذا التفسير حرام، ترى هذا التفسير، هذا بمعنى الشرك مع الله سبحانه وتعالى. الحسد معناه انا ما ارتاح من صاحبي، من اشوفه بنعمه اضوج اتاذى، اريد الله يعني اريد هاي النعمه تروح من عنده. وبعض الاوقات تروح من عنده تجيني، بعض الاوقات لا تروح من عنده حتى لو ما اجتني، بس خلي تروح من عنده، لانه ما اتحمل اشوفه هذا ايش بخير. بس هذا مو معناته راح تروح النعمة من عنده، لا ما نعلم، بل بالعكس النعمة من عندي تروح مو من عنده. عندنا روايات بأن الحسود يضر نفسه ما يضر ذاك، وبعبارة أخرى اللي ينتفع من حسدي هو المحسود، واللي يتضرر من حسدي هو أنا. وهي ما موجودة عند، هاي الفكرة ما موجودة عند الناس، موجود بالعكس. عند الناس اللي يتضرر من الحسد منه المحسود، واللي ينتفع من الحسد منه الحاسد. شوف الشيطان شلون يجي يغير المفاهيم مالتنا. عندنا أدلة بأن المتضرر من الحسد هو الحاسد وليس المحسود، بل بالعكس المحسود راح ينتفع. لذلك بعض العلماء يقول أتمنى واحد يحسدني، قالوا له شنو السالفة؟ قال لي حتى أخذ حسناته وهو يأخذ سيئاتي واخلص من عنده، حتى يموت بقهرة وأنا أعيش براحتي بسعادتي. هذا المعنى الصحيح العلمي في باب الأخلاق. انتبهوا، أكو معاني ترى أنتوا عايشيها هي مو صحيحة، ما أنزل الله بها من سلطان. قال وخامسها الحسد، وهو نتيجة الحقد، والحقد نتيجة الغضب كما مر. والمناظر لا ينفك منه غالبا، فإنه تارة يغلب وتارة يغلب، طبعا المناظر كوفر مناظرة، وتارة يحمد في كلامه، يقولوا له عاشتي ذا خوش حشي تحشي، وتارة يحمد كلام غيره، يحمدون كلام الآخر. ومتى لم يكن الغلب والحمد له، زين إذا ما صار الغلب والحمد إله وصارت الخصمة، يرتاح؟ لا ما يرتاح، بل يتمنى أن يتحول الحمد من خصمة إله. هذا التمني احنا شو نسميه؟ حسد. هذا التمني نسميه حسد. إذن بالمسابقات موجودة، ترى هاي الأمراض موجودة، كل مسابقة بها آفات وأمراض، مستحيل وعد يطلع من المسابقة خالي من هاي الأمراض، مستحيل. أنا بالنسبة لي أكثر شيء أخاف منه هي المسابقات اللي يسووها. ومتى لم يكن الغلب والحمد له تمناه لنفسه دون صاحبه، ولا نعم، وهو عين الحسد، لأنه من أتمنى شيء لنفسي دون صاحبي معناته شنو؟ أنا حاسد. والحسد منين يجي؟ من الحقد، والحقد منين يجي؟ من الغضب، والغضب منين يجي؟ من النقاش والمناظرة والمسابقات. شوف إيش قد خطر، إيش قد بيها فائدة وإيش قد بيها خطورة. فإن العلم من أكبر النعم، فإذا تمنى أحد كون ذلك الغلب يعني العلمي ولوازمه له فقد حسد صاحبه، وهذا أمر واقع بالمتناظرين إلا من عصمه الله. طبعا الحاسد ملعون، وقد قرن الله تعالى الحاسد بالشيطان والساحر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وسادسها الهجر والقطيعة، لأنه يزعلون أخوة اثنين الزعلوا، لأنه هذا فريق أليف وهذا فريق باء، زعلوا، مناقشة صارت بينه وبين واحد زعلت من عنده. ليش؟ لأنه ما صاروا وياي، يجي علي يتوسل بي، تعال يا مولاي ليش هيك زعلت؟ اقول لا بعد توبه، بعد خجلتني قدام العالم، انت 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 انت, انت. صار زعل وصار هجران. زين، مع ان الشريعه الاسلاميه تقول ان ان الذي يهاجر اخاه يهجر اخاه حرام، اذا 3 ايام بعد برئت الذمه من عنده. الهجر والقطيعة، وهو أيضا من لوازم الحقد، فإن المتناظرين إذا ثارت بينهما المنافرة وظهر منهما الغضب، وادعى كل منهما أنه المصيب وأن صاحبه المخطئ، واعتقد وأظهر أنه مصر على باطله مزمع على خلافه، لزم من حقده عليه وغضبه هجره. بعد هاجر، لأنه أنا غضبان حاقد حاسد، إيش عندي قاعد يما بعد أزعل أحسن. وقلت للناس يقول لا 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 عين تشوف ولا قلب يحزن، فرحت أهجر. وما أخطر الهجران، شوفوا شوفوا، وذلك من عظائم الذنوب، أعظم الذنوب هو الهجران وكبائر المعاصي. شوف احنا شقد زعلانين بيناتنا، شقد عندنا زعل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا ثلاث أيام لا يصطلحان، ما حد، لا هذا شايل الخشمة على هذا وهذا ما يجي هذا، إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية. ليش؟ لأنه إحنا عندنا قانون، الله منزل قانون يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله ولي المؤمنين. زين، إذا أكو هجران انقطعت الولاية بين المؤمنين أنفسهم، الله هم يقطع الولاية مالته. ولم يكن بينهما ولاية وأيهما سبق إلى كذا، هسه أنا إجيت سبقت حتى أصالح صاحبي أو هو إجي يسبق يصالحني. قال: وأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب. شو النعمة هاي؟ وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحق كلاهما يسوء ملعونين. فقال له معتب أحد أصحابه: جعلني الله فداك، هذا الظالم المظلوم شعلي، ليش اللعنة تجي عليهم؟ قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته، هذا هم قاعد مكانه ما يتحرك ولا يتغامس له، المفروض يجي، يعني بتعبيرنا يجي يتملق له بس خليه يقبل، لأن قضية نار جهنم بيها. سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعز أحدهما الآخر، كل واحد يدور عزة نفسه على الآخر، فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظالم. يقول حتى لو هو مظلوم خليه يقول أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تعالى تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ المظلوم من الظالم. يعني لو أنا مظلوم وجد قلت لكم أنا ظالم، الله راح يغير ماهيتي؟ لا، الصالح وياك الله يأخذ بحقي، لأنه هو يدري بي أنا شنو، أنا مظلوم. وسابعها الكلام فيما لا يحل من كذب وغيبة وغيرهما، ومن لوازم الحقد بل من نتيجة المناظرة، فإن المناظر لا يخلو عن حكاية كلام صاحبه في معرض التهجين والذم والتوهين فيكون مغتابا، وربما يحرف كلامه فيكون كاذبا مباهتا ملبسا، هاي كلها من المناظرة. أقوم أكذب، أقوم أغتاب، من أطلع أحكي عليه، من أطلع من المسابقة أقوم أحكي، شايفين ده هذا يخلصوا مسابقة يقوم واحد أحكي على الآخر، وقد يصرح باستجهاله، يسألوني كيف كانت المناظرة بينكم، أقول هذا لا فهم لا علم، الله ابتلاني بواحد لا فهم لا علم، أقوم أستجهله، يعني شنو، أصرح بأنه جاهل مع أنه عالم. واستحماقه، يعني أقول هذا أحمق أجلكم الله. طبعا مش حال، إيش صار؟ صرت أنا منتقص وسباب، واثنين آتين الله ما يريدهم، من الأخلاق الرذيلة. وكل واحد من هذه الأمور ذنب كبير، والوعيد عليه في الكتاب والسنة كثير، يخرج عن حد الحصر. وكفاك في ذم الغيبة، من جملة ذم الغيبة أن الله تعالى شبهها بأكل الميتة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والغيبة تتناول العرض، لأن العرض معناته السمعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. هذا كل فيما شنو في الغيبة. الآن وصلنا إلى الثامن، إن شاء الله نكمل بقية، ولو كان الباقي قليل لكن الوقت أخذنا من وقتكم الكثير. نسأل الله أن يوفقنا لأن نتجنب هذه الآفات وأسبابها، إنه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله.